بأمر الإله دعوت العباد على أن يعيشوا رفاقا وإخوان، على أن يعيشوا رفاقا وإخوان، وسيروا بدربي تحابوا وربي، فإني بعثت إلى خير أمة، فإني بعثت إلى خير أمة، فإني بعثت إلى خير أمة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، أحييكم بالتحية العظيمة، تحية ديننا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نتحدث في يومنا هذا عن مجال من مجالات تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تحابوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فنتكلم عن المحبة بين الجيران. عندما يهيئ الله عز وجل للإنسان مسكنا صالحا، سواء ملكه أو استأجره، يهيئ له جيرانا يختلفون في أحوالهم وفي طبقاتهم. جاءت الشريعة بترغيب الجيران بأن يحب بعضهم بعضا، يتقربون بذلك لله عز وجل، لأن هذا من القربات. إذ أن الله جل وعلا قد أمر المؤمنين بأن يجعلوا للجار حقا يتفاضل به عما سواه من سائر الناس، ولذلك قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن جبريل عليه السلام لا زال يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، ويكرر عليه هذه الوصية. يقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومن هنا جاءت الشريعة بالترغيب في أن يحب كل إنسان جيرانه الذين يسكنون بجواره. واسم الجوار ومفهوم الجوار يشمل كل من كان بينك وبينه أمور مشتركة، إما في طريق، وإما في منافع واحدة، وإما في مسجد واحد تصلي معه فيه، فكل هؤلاء يسمون باسم الجيران. إن هناك مصالح مشتركة تكون بين الجيران. متى بنوا علاقتهم على المحبة تمكنوا من إدراك هذه المصالح المشتركة على أكمل الوجوه وأتمها. أما إذا كان بينهم التقاطع والتدابر، وكان بينهم الكراهية والبغضاء، فإنهم حينئذ لن ينتفع بعضهم ببعض، ولن يحققوا المصالح المشتركة التي تهمهم جميعا. ما هي مقتضيات المحبة التي تكون بين الجيران؟ إذا أحببت جيرانك فما هي الأعمال التي تؤديها؟ كما أننا نتباحث في الأفعال المؤدية لتحصيل المحبة بين الجيران. هذا كله يمكن أن يحصل بعدد من الأمور. أول ذلك أن يكون هناك تواصل بين الجيران، بحيث كل واحد من الجيران يصل جاره، يتقرب بذلك لله جل وعلا. ومن أمثلة ذلك المشاركة في المناسبات. عندما يكون عند جارك مناسبة من المناسبات، إما بزواج أو بأن يوجد عندهم مريض يحتاج إلى عيادة وزيارة أو نحو ذلك، تتقرب إلى الله عز وجل بحضور مناسباتهم، ترجو ما عند الله وتؤمل في فضله، فإن هذا من الأمور التي تجلب المحبة بين الجيران. كذلك من الأسباب المؤدية إلى إيجاد المحبة بين الجيران أن يكون هناك إخفاء للعيوب التي قد تكون في بعض الجيران. عندما يكون هناك جيرة بين اثنين، قد يطلع بعضهم على أمور خفية من جاره لا يعرفها الآخرون، فيتقرب الجار إلى الله بإخفاء ما اطلع عليه من عيوب جاره، فلا يشهرها في الناس ولا يتكلم بها ولا يحاول أن يعرف الآخرين بها، وإنما يكتمها ولا يتحدث بها، لأنه بذلك يعلم أنه يحافظ على المحبة التي أمرت الشريعة بوجودها بين الجيران. إن من الأمور التي تكون بين الجيران الاشتراك في بعض المنافع، وكذلك قيام بعضهم بتكميل بعضهم الآخر من خلال سداد ما يحتاجونه. إذا وجد الجار جاره محتاجا تقرب إلى الله عز وجل بإقراضه، إذا علم أنه يحتاج إلى حوائج في بيته، إما من ملابس أو قدور أو أواني أو غير ذلك، تقرب إلى الله عز وجل بأن يعير هذه الأمور لجاره حتى تنتهي المناسبة التي تكون عند جاره ويستفيد مما لديه، وهكذا العكس بالنسبة للجار الآخر. كذلك مما يمكن أن يدعم الإنسان به المحبة بينه وبين جيرانه أن يخفي الأمور الحسنة الطيبة التي قد يغار جاره منه بسببها. فإذا علمت أن جارك يتطلع إلى شيء من أمور الدنيا تمكنت منه وهو لم يستطعه، فقمت بإخفائه عنه وعدم إظهاره له من أجل أن لا يوجد في قلبه حسرة ولا بغضاء ولا كراهية تجاهك، فإن هذا من مدعمات المحبة التي أمر الله أن تكون بين الجيران. مثال آخر مما يدعم المحبة بين الجيران أن يكون كل واحد من الجيران يتفقد جاره ويتفقد أبناء جاره، ينظر إلى أبناء جاره ماذا يحتاجون، ما هي الحوائج التي تنفعهم في دنياهم وأخراهم، فيتقرب إلى الله عز وجل بتسديد هذه الحوائج، إما بإهدائهم ما يحتاجون إليه أو بتعليمهم ما يفتقدون علمه من منافع أمور دنياهم وآخرتهم. عندما تجد جارك يحسن إلى أبنائك ويتفقد أحوالهم ويعلمهم ما ينفعهم ويتخلق معهم بالخلق الفاضل، فلا شك أنك بذلك ستحبه وتقدره وتعرف أن له فضلا عليك. هكذا من مدعمات المحبة بين الجيران أن يكون كل واحد من الجيران يتفقد بيت جاره. عندما تمر على بيت جارك تنظر ما هي النواقص عليه، ما هي الأمور التي يمكن أن تكون في هذا البيت حتى تكون ممن تحرز لبيت جارك. إذا رأيت نافذة مفتوحة أخبرت جارك أن هناك نافذة مفتوحة يخشى من دخول الغبار إلى البيت بسببها، أو يخشى من دخول السراق إلى البيت بسببها. إذا وجدت باب جارك مفتوحا مجافا قمت بتقريب الباب وعدم تمكين الناس من الرؤية داخل هذا البيت. إذا رأيت شيئا من أمور البيت تحتاج إلى صيانة أخبرت جارك من أجل أن يقوم بتلك الصيانة. وجدت آثار الماء قد نزلت من طوارف البيت خشيت على البيت من هذا الماء أخبرت جارك من أجل أن يتفقده. وجدت سلكا ساقطا يخشى منه أن ينشر الكهرباء في البيت أو أن يسبب حريقة، فتقربت إلى الله عز وجل بإخبار جارك بمثل هذا. هكذا عند غياب الجار تتفقد بيته، لأن الإنسان عندما يغيب عن بيته قد يحاول بعض ضعاف النفوس الدخول إلى ذلك البيت لأخذ بعض حوائج أهله، فتتقرب إلى الله جل وعلا بتفقد بيت جارك حال غيبته، لئلا يتمكن أحد من الدخول فيه وأخذ الحوائج الخاصة التي تتبع جارك. هكذا أيضا من مدعمات المحبة بين الجيران أن يكون كل واحد منهم يدعو جاره إلى الخير من أمور الدنيا والآخرة، عندما تدعوه إلى خلق فاضل، عندما تدعوه إلى عبادة طيبة، عندما تدعوه إلى مكسب ومنفعة دنيوية، تكون بذلك دعمت المحبة بينك وبين جارك، أحبك وأحببته بسبب هذا. وهكذا إذا وجدت من جارك عيبا قمت بتسديده وتوجيهه وبيان أن الأفعال التي فعلها لا تتناسب مع ما لديه من عقل ومكانة وإيمان وتقوى من أجل أن يرتدع عنها ويبتعد عنها، فإن جارك متى وجدك تفعل مثل ذلك فإنه يتقرب إلى الله عز وجل بمحبتك. كذلك من مدعمات المحبة بين الجيران أن يقدر بعضهم بعضا، فينظر كل منهم إلى منزلة أخيه بالنظرة العالية التي تتناسب مع مقامه، ولا يحتقره ولا يستنقص من قيمته ولا منزلته، لأنه بذلك يقدر جاره فيستجلب بذلك المحبة التي أمر الله عز وجل أن تكون بين الجيران. إن إهداء الهدايا سواء للجار أو لأهله أو لأبنائه لا شك أنه يسل السخيمة ويبعد ما في النفوس من غل وحقد وحسد، فإن الهدايا تزرع المحبة بين الناس وتؤلف قلوب الناس بعضهم مع بعضهم الآخر، فكيف إذا كانت تلك الهدية من الجار؟ إن الجار عندما يجد نقصا عند جاره فيتقرب إلى الله عز وجل بإهدائه ما نقص عنده، دخل بيته فوجد أن البيت يحتاج إلى شيء من الحوائج الدنيوية، فقام بشراء تلك الحاجة وأهداها إلى جاره يتقرب بذلك لله عز وجل، فإنه بذلك يكون قد استجلب المحبة بينه وبين جاره، فيكون ذلك من أسباب زراعة المحبة بين الجارين. عندما يمرض الجار تتقرب إلى الله عز وجل بزيارته فتستنتج بذلك أو فتزرع بذلك المحبة بينك وبين جارك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أو زار ابنا لجار يهودي له، فانظر كيف زار جاره من أجل عيادة ابنه المريض، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب منزلة عالية ومكانة مرموقة، فهو نبي الإسلام، ومع ذلك زار ابنا صغيرا لجاره مع كونه ليس على ديانته بل من اليهود. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يدخل في هذا الدين وأن يستجيب لهذه الدعوة، فالتفت الغلام إلى أبيه فقال الأب أطع أبا القاسم، فقال الغلام فنطق الغلام بالشهادتين شهادتي الحق، ثم مات بعد ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا بهذا لما استجاب جاره لدعوته، فكان ذلك سببا من أسباب إنقاذه من النار، فخرج وهو يقول الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. أما بالنسبة للهدية فانظر إلى حديث أبي ذر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة وهي الماء الذي يوضع فيه شيء من الخضار أو شيء من اللحم فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، أي أهدي إلى جيرانك من هذه المرقة، وفي المقابل يجتنب الإنسان أذية جاره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يأمن شروره وغوائله وسوءه. لعلنا إن شاء الله بعد الفاصل القليل نتحدث عن عوائق المحبة التي تكون بين الجيران وكيفية التغلب عليها، فنأخذ هذا الفاصل القليل بإذن الله عز وجل.
لن تؤمنوا حتى تحابوا.
أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. كنا نتحدث عن المحبة بين الجيران، وأنها مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. إن المحبة بين الجيران عندما تنطلق من كونها لله وفي الله تبقى وتستمر، ويتحمل الناس فيها ما يكون من أذى وظلم، بخلاف ما إذا كان الناس يبنون محبتهم على أمور أخرى فإنها تنتفي المحبة بانتهاء هذه الأمور. إن النصوص النبوية قد جاءت بتحريم إيذاء الجار لجاره، وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة، ومن ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربي، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. وجاء في الحديث أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من أهل النار. ولما ذكر له المرأة التي اقتصرت على الواجبات من الصلوات والزكاة والصدقة ولكنها تحسن إلى جيرانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. وجاء في الحديث الآخر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق الرجل فأخرج متاعه في الطريق، فاجتمع الناس عليه وقالوا له: ما لك جعلت متاعك في الطريق؟ ما شأنك؟ فقال: إن لي جارا يؤذيني، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أخرج متاعي في الطريق، فجعل الناس يسبون جاره ويتكلمون عليه ويدعون عليه، فجاء الجار إلى جاره فطلب منه بالطلب الرفيق أن يعود إلى منزله، وتعهد له بأن لا يؤذيه مرة أخرى، فقال: والله لا أؤذيك أبدا. وجاء في الحديث الآخر أن لا يشبع الرجل دون جاره. وفي أحاديث كثيرة تدل على تحريم أذية الجار، إن أذية الجار إثمها أشنع من أذية الآخرين، كما ورد في الحديث: لأن يسرق الرجل 10 أبيات خير له من أن يسرق جاره، خير له من أن يسرق جاره. ولذلك على الإنسان أن يتقرب لله عز وجل بالإحسان إلى الجار من أجل تحصيل هذا المعنى العظيم، معنى المحبة التي تكون بين الجيران، فيدخل الإنسان بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تحابوا. بعض الناس إذا أمرته بمحبة جيرانه قال لك: إن جاري يؤذيني، فكيف تأمرني بمحبته وهو يؤذيني؟ فنقول: إنك تتقرب بهذه المحبة إلى الله عز وجل، فأنت المستفيد. هذه المحبة أمر قلبي في قلبك تتقرب به إلى الله عز وجل، يرضى الله بك، يرضى الله به عنك، وتكون بذلك ممن يحبهم الله، فكيف تفوت على نفسك هذه الفضيلة وهذا الأجر العظيم؟ إذا قلت لبعض الناس: أحب جارك، يقول لك: جاري يخرج منه روائح كريهة، في بيته أمور مستقبحة، أصوات مزعجة، كيف تريدني أن أحبه وهو يصدر منه هذه الأمور؟ فنقول له: سبحان الله، احتمل هذا الأداء واحتسب للأجر عند ربك، وتقرب إلى الله جل وعلا بهذه المحبة. إن عدم محبتك له لا ينتج عنها انقطاع هذه الأمور، بل هي مستمرة، إنما انقطاع هذه الأمور يكون بنصيحته وإرشاده والحديث معه وتخويفه بالله عز وجل، هذا هو الذي تنقطع به روائح السوء التي تخرج من داره أو الأذى الذي يكون عنده. أما عدم المحبة فإنه لا يقطع هذه الأمور، بل قد يزيدها بأن تتصرف معه بتصرفات غير لائقة، فينتج عنه أن يعاندك وأن يزيد في إخراج هذا الأذى وفي أنواع هذه الروائح. قال: قلت له: أحب جارك، تقرب بذلك لله عز وجل. قال: إن جاري صاحب معصية وصاحب ذنب، وحينئذ كيف تأمرني أن أحبه؟ فنقول: أحبه، ومن محبتك له أن تحب تركه للمعاصي، حتى تكون بذلك ممن عظم أجره عند الله عز وجل وأحبه رب العزة والجلال. إنك متى أحببت جارك الذي لديه معاصي تقربت إلى الله بنصيحته وإرشاده ودلالته وبيان سوء عاقبة هذه المعاصي في الدنيا والآخرة، فتكون بذلك ممن أحبه حقيقة. قلت له: أحب جارك. قال: إن جاري يستهزئ بي ويتكلم علي، فكيف تأمرني بمحبته؟ فنقول: هذا الاستهزاء إنما يضره هو، أما أنت فإن الله جل وعلا سيكفيك، وهذا الاستهزاء لن يضرك بشيء. قال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين، وبالتالي فلا تلتفت إلى مثل هذا الاستهزاء، لكن انصح جارك وخوفه بالله عز وجل، ووص عليه من ينصحه تقربا لله عز وجل، لعله بذلك تنتهي هذه المعصية التي يأثم بها جارك وترتفع بها درجتك. إن استهزاء جارك بك لا يعني أن تترك محبته، لأن هذا الاستهزاء في حقيقة الأمر من صالحك أنت، ويعود عليه بالنقص والضرر، لأنه هو الذي ستنقص درجته ومنزلته عند رب العزة والجلال. قلت له: أحب جارك. فقال: جاري لا يقدرني ولا ينظر إلي، بل يتكبر علي ويتجبر، فكيف تأمرني أن أحبه وهذا هو تصرفه؟ نقول: تقرب إلى الله عز وجل بالمحبة، وتخلق معه بالأخلاق المناسبة، ترجو ما عند الله عز وجل، تحصل على الثواب العظيم والعطاء الجزيل من رب العزة والجلال. فأنت لا تتعامل في هذه المحبة مع صاحبك، إنما تعامل الله جل وعلا، وكونه احتقرك أو تكبر عليك يعود ضرره عليك، فإن المتكبر كالبعيد يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا، ولذلك فهو لا يضر في الحقيقة إلا نفسه. وكذلك إذا قلنا لبعض الناس: تقرب إلى الله بمحبة جيرانك، قال: جيراني يؤذون أولادي، يؤذوننا بأنواع الأذى، يمنعونهم من الخروج في الطريق، وقد يقومون بإلقاء بعض الأشياء على أولادي، وقد يرفعون الصوت عليهم ويفعلون مع أولادي ما يفعلون. فنقول: تقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم، فإن هذه المحبة لن تزيد في أذاهم لأولادك، وإنما ستزيد في منزلتك عند الله عز وجل. ومن محبتك لجيرانك أن تتمنى أن يقفوا عن هذا الأذى الذي يفعلونه تجاه أبنائك، وبالتالي فكونهم قد آذوا أولادك لا يعني أن تكرههم وتبغضهم، لأن هؤلاء عندهم صفات إيمان، ولأن هؤلاء قد أمرك الله بمحبتهم، ولأن هؤلاء الجيران جيران لك مهما فعلوا، وبالتالي فاصبر عليهم واصبر على أذاهم واحتسب لهذا الأجر، واعلم أن الله جل وعلا قد أعد الأجر العظيم للصابرين، وعود أبنائك على الصبر عليهم ونصيحتهم. يقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قلت له: أحب جيرانك. قال: جيراني عندهم نساء لا يتسترن متهتكات، كيف تأمرني أن أحبهم وأنا أخشى أن تنتقل هذه العدوى إلى نسائي؟ فنقول: أحب جيرانك، لأن الله أمرك بمحبتهم، ومن محبتك لجيرانك أن تنصحهم وترشدهم وتبين لهم سوء عاقبة فعلهم هذا، أما أن تكرههم وتتركهم على حالهم فليس هذا من الشرع في شيء، بل أنت تخالف شريعة الله بمثل هذه الأفعال. متى انتشر خلق المحبة بين الجيران صلحت أحوالهم واستقامت أمورهم وسدد بعضهم بعضا وتكاملوا وتعاونوا على البر والتقوى. اللهم اجعلنا ممن أحب جيرانه وأحبه جيرانه. اللهم يا حي يا قيوم انشر المحبة بين الجيران برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وخير الآلام عليك الصلاة أيا خير أسوة، بأمر الإله دعوت العباد على أن يعيشوا رفاقا وإخوانا، على أن يعيشوا رفاقا وإخوانا، وسيروا بدربي تحابوا وربي، فإني بعثت إلى خير أمة.